عن جده في هذه القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض، من أول شيء يفيئه الله علينا. ثم دنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا. ورفع أصبعيه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقال رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها. ونبذها.
أما إذا بلغت
ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها.
أرب، فإن هذا يدل على أن الغنيمة للغانمين، وأنه ليس للإمام فيها التصرف إلا حسب ما أمره الله جل وعلا بقسمتها. وقوله فيها: فمن لم يطب بها نفسا فإن، أو من تمسك بها فإن له علينا بكل فريضة 6 فرائض من أول فيء يفيء علينا. المقصود به أنه طلب منهم أن يردوا على هؤلاء الذين أسلموا، وطلبوا أن ترد عليهم سباياهم، طلب منهم أن يردوها، وأنه إذا لم تطب أنفسهم بذلك فإن لمن تعلق بها أن يعطى مثلها 6 مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء. والفيء هو المال الذي يرجع من الكفار إلى المسلمين بالقوة، سمي أفيء لأنه يفي من الرجوع، فكأن المال عند الكفار ليس مباحا لهم، لأن الله جل وعلا أنعم بالمال على المسلم الذي يعبد الله ويتقوى به على طاعته. أما إذا كفر بالله فإنه محرم عليه، وهذا يؤخذ من قوله من الفيء، الفيء أنه يفي يرجع إلى أهله وإلى أصحابه، فأهله هم أهل التوحيد، أما الكفار فهم يعذبون على ذلك، وإذا تمتعوا به وتقووا به على المعاصي فإنه يكون زيادة عذاب عليهم. والمقصود بالفريضة أنه يعطى مثل ما أخذ من هذا المغنم الرأس ب6 رؤوس. وهذا ليس المقصود الغنم والإبل، وإنما المقصود به النساء والأطفال، لأنه خيرهم، قال: اختاروا إن شئتم المال وإن شئتم الذرية. قالوا: خيرتنا بين المال والذرية، ولن نختار على الذرية مالا، لأن الذرية فيها يقولون الخالات والعمات والخوات والبنات والزوجات، فهذا عار علينا. فردت عليهم كلها. والذين لم تطب أنفسهم قلة بعضهم، وأعطوا ما وعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أن معهم عيينة بن حصن والعباس بن مرداس، وكذلك غيرهم من رؤساء القبائل التي أسلمت حديثا، فتمسكوا بالمال. وقالوا عن أنفسهم وعن قومهم الذين معهم إنهم لم يطيبوا بها نفسا ولن يتركوها. فوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووفى لهم بما وعد. وأما قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من سنام بعير وبرة فقال إنه ليس لي من هذا المال ولا هذه. الوبرة هي وبر البعير الذي لا قيمة له، قد يسقط ويذهب تذهب به الريح، فهذا يدل على أن المغانم يجب أن تؤدى جميعا، وأنه ليس للإمام فيها إلا ما قسمه الله جل وعلا، وإنما الواجب أن تقسم على الغانمين. وقوله رواية الأخرى أن رجلا أخذ كبوة من صوف من وبر البعير ليصلح بها برتعة له. أولا، كبوة هي المجموعة، مجموعة الصوف، والبرذعة هي ما يجعل تحت الرحل مما يقي البعير من الرحل، فكأنه أراد أن يخيطه لأنه قد بلي بهذا الشيء، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اليسير من الوبر أن يصنع به هذا لحاجته، فقال له: أما ما كان لي من المغانم وما كان لبني هاشم فقد سمحت لك به. عند ذلك قال الرجل: أما إذا بلغت إلى هذا الحد، يعني أنه لا بد من استئذان القوم كلهم في أن هذه القطعة من الوبر تكون لي مباحة أو حلالة، فلا أرب لي فيها، يعني لا حاجة لي فيها، فردها في مكانها. وهذا يدلنا على أن المغانم محرمة إذا لم تقع فيها القسمة، أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيء، لا قليل ولا كثير. وكذلك قوله: فردوا المخياط والخيط، يعني الذي الخيط الذي يخاط به، وكذلك المخيط الذي يخيط، وهذا من أقل المال. فدل هذا كله على أنه لا يتسامح بشيء من الغنيمة، أنه يجب أن يكون الإنسان كلما أصاب منها على بينة يضعه في موضعه حتى تصيبه المقاسم، ثم يأخذ نصيبه فقط وليس له غير ذلك. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة مع ما في القرآن من أن من غل شيئا يأتي بما غل يوم القيامة، والغلول معناه هو أن يخفي الشيء الذي يأخذه من المغنم، جاء أنه يحمله يأتي به يوم القيامة على رقبته على رأسه. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، يعني بلغتك أن الغلول حرام. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغى، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته صامتا، يعني من سائر الأموال التي غير الحيوان، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. في الحديث الآخر في قصة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف إلى وادي القرى وكان فيها يهود يحاربون فهو يحل لينزل وله غلام يحل رحله فأصابه سهم فقتله فقال له الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله، يعني أنه قتل في سبيل الله فيكون شهيدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا، يعني ليس له شهادة، إن الشملة التي أصابها من المغانم لتلتهب عليه الآن نارا. والشملة هي ما يشتمله الإنسان على بدنه، وقد قال الراوي فنظر إليها فإذا هي لا تساوي 5 دراهم، ومع ذلك منعت من الشهادة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تلتهب عليه نارا لأنه أخذها قبل أن تصيبها المقاسم. عند ذلك قام رجل فجاء بشراك أو شراكين من نعل، والشراك هو السير الذي تربط به النعل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شراك، أو قال شراكان من نار لأنها ما أصابتهم المغانم. دل هذا على أن تحريم إخفاء الشيء وإن كان يسيرا من المغنم أنه نار، وأنه قد يمنع الإنسان من أن يكون شهيدا إذا قتل في سبيل الله، وهذا أمر عظيم. ولهذا عدت هذه من الكبائر، من كبائر الذنوب ومن عظائم الجرائم. نعم.
قال: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم.
العرصة، عرصة القوم، هي الأرض المتسعة قرب البيوت، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا ظفر بقوم أقام عندهم 3 أيام، وهذا حتى يبقى مظهرا للعزة، عزة الإسلام وعزة الدين، وكذلك يعلم من احتاج إلى التعليم، وكذلك اطمئن على أن المكان قد أمن وأن العدو قد اندحر وقد ضعف فلا يكون له قوة. فهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة 3. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم 3. قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخره. قال أبو داود: يقال إن وكيعا
بآخرة
إلا بآخرة. قال أبو داود: يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره.
هذه السنة هي الغالب على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قام في بدر بعدما ظفر بهم 3 أيام، ثم بعد 3 أمر براحلته فرحلت فركبها، ثم قام على القليب التي ألقى فيها كبار الكفار وصناديدهم، فصار يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما تنادي من قوم قد جيفوا، يعني صاروا جيف لا حراك لهم ولا حسيس بهم. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون الجواب. وهذا من باب التهديد، باب التهديد لهم، وكذلك في غير ذلك. وأما كلام الإمام أبي داود على هذا الحديث بأنه يعني طعن فيه لأنه حمله وكيع بعدما تغير سعيد بن أبي عروبة في آخر وقته، لأنه في آخر عمره تغير عقله شيئا ما، فهذا غير صحيح. والحديث مخرج في الصحيحين، رواه الإمام البخاري ومسلم بهذا اللفظ وبهذا السند. ومن المعلوم أن الحديث إذا صار في الصحيحين أو في أحدهما أنه كما يقول العلماء قد جاوز القنطرة. نعم.
قال: باب في التفريق بين السبي.
التفريق المقصود به أن يفرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخت وأختها أو أخيها، يعني بين القريب وقريبه، وهذا لا يجوز لما سيذكره. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون ابن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود: ميمون لم يدرك علي قتل بالجماجم، والجماجم 83. قال أبو داود: والحرة 63، وقتل ابن الزبير 73.
هذا الحديث قد رواه غير أبي داود رحمه الله، قد حكموا بالاتصال. وأما كلام الإمام أبي داود هنا فلا مطعن به على الحديث، ولا دخل له في السند كما سيأتي. وهذا في قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهب لعلي أخوين أو أختين من السبي، فباع إحداهما ولم يبع الآخر، فسأله فلما أخبره بذلك نهاه عن ذلك وأمره برده، يعني برد البيع. وهذا يدل على تحريم التفريق، وأنه لو حصل لوجب على الفاعل أن يتدارك الأمر ويرده، فإن كان بيعا فالبيع غير صحيح لهذا النهي. وأما قوله إنه قتل عمرو بن ميمون بن شبيب إنه قتل بالجماجم، الجماجم هي وقعت بين الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف، وهو موضع قرب الكوفة، الذين يسمون القراء، وقد قتلوا، وكان 83. وقوله إن الحرة 63 وقتل ابن الزبير 73 لا دخل له في هذا الموضوع، وإنما هذا من باب الاستطراد. ومقصوده أنه إذا كان قتل 83 فإنه يكون لم يدرك علي، لأن علي رضي الله عنه استشهد 40 من الهجرة، فيكون بين موتهما 43 سنة. وهذا لا يلزم منه أن يكون منقطع الحديث وأنه لم يدرك، لأنه جاء أنه ولد قبل مقتل علي رضي الله عنه ب8 سنوات أو ب9 سنوات، فيجوز أنه تحمل هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو بسن التمييز، وهذا شيء معروف. نعم.
قال: باب في الرخصة في المدركين يفرق بينهم.
في المدركين يفرق بينهم، والمدرك هو الذي بلغ، يعني إذا بلغ العبد الذي يكون مع قريبه، مع أمه أو مع أخته أو مع والده، فإنه يجوز التفريق بينه وبين قريبه لأنه قد صار رجلا أو امرأة، هذا المقصود. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففاداهم بتلك المرأة.
في هذا السرية التي كانت بإمارة أبي بكر رضي الله عنه وقد غنموا وقتلوا بعض المقاتلة وأسروا البعض، فانطلق نساؤهم وذراريهم حاربين إلى جبل قريب منه، لما رآهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رماهم بسهم فوقع بينه وبين الجبل، فلما رأوا ذلك خافوا فوقفوا، فجاء بهم إلى أبي بكر فنفله هذه المرأة التي يقول إنها من أحسن العرب، وذكر أنها بنت لامرأة كان عليها جلد من أدم قد تلحفت به، فنفله إياها لأنه كان له بذلك يد حيث حازهم وجاء بهم إلى المسلمين، والتنفيل هو أن يعطى الإنسان شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم زائدا على نصيبه، إذا كان له غنى في المسلمين وله يد في قتل الكفار أو في أخذ أموالهم وما أشبه ذلك، وهذا يكون إلى الإمام، إذا فعل ذلك فهذا جائز، فهذا منه. عند ذلك لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قسمت الغنائم وصارت هذه بيد سلمة نفلا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليه يطلبه إياها، وليس يطلبها لنفسه وإنما يطلبها لمصلحة المسلمين، فقال هب لي المرأة، فقال إنها قد أعجبتني، تعلقت نفسه بها، ثم أخبر أنه لم يصنع شيئا فيها، لهذا قال ولم أكشف لها عن ثوب، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الغد أعاد عليه، فأعاد عليه الكلام ثم قال له هبها لي لله أبوك. وهذه الكلمة تقال على سبيل المثل والتعجب، يقول إن أبوك من الذين جاءوا بالولد الذي يحمي الظهر ويقوم باللازم، هكذا يريدون بذلك، وهي كلمة عربية قديمة. عند ذلك أعطاها إياه فقال هي لك يا رسول الله، فبعث بها إلى مكة، وكانوا مشركين قبل فتح مكة، وقد أمسكوا بعض المسلمين أسرى ففداهم بهذه المرأة، فهذا فيه أولا جواز التمثيل لمن كان له غنى في المسلمين. الثاني فيه جواز التفريق بين القريبين إذا كان قد بلغ، إذا كانت الصغيرة قد بلغت، وهذه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة، فهي امرأة كبيرة، فدل على جواز أن يفرق بين الوالدة وولدها في السبي أو في البيع إذا كانت البنت قد بلغت وصارت امرأة. وفيه كذلك دليل على جواز الفداء، فداء الأسير بما يملكه المسلمون من أسرى الحرب، وهذه المسألة قد قال بها الأئمة الثلاثة، إلا أن الإمام أبي حنيفة منع ذلك وقال إن هذا منسوخ وليس على هذا من دليل. نعم.
قال: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال: حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فطهر عليه المسلمون.
كسر الباء.
فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. قال أبو داود وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد.
سيأتي أن الذي رده عليه خالد بن الوليد أنه بعد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا غلام، وأما الأول فهو فرس أخذه العدو. وفي هذا دليل على أن العدو إذا استولى على مال من أموال المسلمين معين لإنسان معين معروف بعينه ويعرف ماله ثم غلب عليه المسلمون أنه يرد على صاحبه. وهذا فيه تفصيل عند بعض الأئمة، يقولون إذا كان معروفا قبل القسمة فإنه يرد عليه بلا مقابل، أما إذا كان بعد القسمة عرفه بعدما قسمت الغنائم فإنه يرد عليه بعوض يعوض صاحبه. والحديث ما فيه تفصيل يدل على أنه يرد عليه مطلقا، وهذا مبني على مسألة أصولية معروفة، وهي: هل الكفار إذا استولوا على مال المسلمين يملكونه بذلك؟ فيها قولان للعلماء، أحدهما أنهم يملكون ما استولوا عليه، والثاني أنهم لا يملكونه. وقد سبق أن المال الذي يؤخذ منهم يسمى فيئا، والسبب في هذه التسمية أنه يرجع إلى أهله وإلى أصحابه، إذ أن الكفار ليسوا أهلا له، فأهله هم الذين يتقوون به على طاعة الله جل وعلا. فإذا كان مثلا يستولون على مال من أموال المسلمين فهذا أولى ألا يجري عليه ملكهم، فإنهم لا يملكونه شرعا. فإذا رجع إلى المسلمين وجب عليهم أن يردوه على صاحبه، هذا إذا كان معينا معروفا. أما إذا كان ليس معينا، يعني ما يعرف لمن هذا المال، أخذ من المسلمين ولكن لا يعرف، فمثل هذا يدخل في الغنائم، يقسم على الغانمين. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم. وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
قصده بهذا أنها سنة ثابتة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بذلك والصحابة رضوان الله عليهم اتبعوه فعملوا به، فيكون هذا الحكم ثابتا أنه إذا استولى العدو على مال معين لإنسان معروف ثم استنقذه المسلمون أنه يرد عليه بلا مقابل، ولا يكون من نصيبه من المغانم، بل هو ماله الذي ذهب منه.
قال: باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون.
يعني ما الحكم؟ هل يرجعون إليهم أو هل يبقون عبيد أو أنهم يكونون عتقاء كما سيأتي؟ فهم يعتقون بهذا ولا يجوز إرجاعهم إليهم. نعم.
قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل.
هذا الحديث فيه أن العبيد إذا خرجوا حاربين من الكفار إلى المسلمين أنه يجب ألا يرجعوا، وأنهم يعتقون بذلك فيكونون من المسلمين عتقاء، وأن الولاء لا يكون لأوليائهم ولا لغيرهم، لأنه أضاف العتق إلى الله، قال: عتقاء الله، فليس لأحد عليهم ولاية. وهذا الحديث فيه إشكال: أولا ذكر الحديبية هنا لم يذكر أهل السير أن عبيدا من عبيد الكفار خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأخرى أن هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له صدقوا ردهم عليه فغضب وقال: لا تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم، هذا ليس خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأصحابه لا يمكن أن يقدموا على هذا الكلام من باب الرأي بدون أن يشاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون ردهم، ثم يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، فهذا بعيد. والصواب أن هذا القول إذا كان وقع أنه من بعض من كان حديثا بالإسلام، وأن هذه القصة في غزوة الطائف وليست في الحديبية، لأن العبيد الذين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف خرج جماعة منهم كثيرون، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، كان تدلى ببكرة من الحصن فجاء هاربا إلى المسلمين فسمي بأبي بكرة. البكرة هي التي يوضع عليها الحبل ويزعب بها من البئر، فهو أمسك الحبل ونزل من هذا الحصن وجاء هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه جماعة كثيرون خرجوا من عبيدهم. ولما أسلم أهل الطائف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم عبيدهم، فأبى وقال: هم عتقاء الله، قد عتقوا. يجوز أن هذا الكلام وقع في هذه القصة، وأن الذين قالوا له صدقوا، إما أن يكونوا من بعض من حضر من غير المسلمين، أو أن يكونوا ممن أسلم حديثا من قريش، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول، وإلا فقد وقع من بعض الصحابة شيئا من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قد يكون أعظم من هذا، ولم يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قريبا من هذا الرد. فوقع يوم الحديبية أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألسنا المسلمون وألسنا على الحق؟ فيقول: نعم بلى. يقول: لماذا نعطي الدنية في ديننا حينما كتب الصلح؟ وصار يتكلم بهذا ويكلم أبا بكر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن أخالفه، وغير ذلك. ومع هذا كان عمر رضي الله عنه يقول: عملت لها أعمالا، يعني لهذه الكلمة أعمالا، يريد أن يكفر بها. فالمقصود أن هذا كلام شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجرأ الصحابة رضوان الله عليهم أن يقدموا رأيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقترحوا عليه، هذا بعيد. فيظهر أن هذا خطأ من بعض الرواة، ذكر الحديبية أنها ما وقعت. وبالتتبع ما وجد أن عبيدا خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وإنما يجوز أن يكون هذا يعني خطأ من بعض الرواة أنه أدخل ذكر الحديبية في هذا الحديث وهو في غزوة الطائف. نعم.
قال: باب في إباحة الطعام في أرض العدو.
المقصود بالطعام الطعام الذي ما أصابته المقاسم، يعني ما قسم، طعام الكفار، هل يجوز أكله؟ إذا وجد الإنسان طعاما أن يأكل منه، ومثل الطعام الحطب والثياب إذا كان محتاجا إليها يلبسها ثم يرجعها، والسلاح إذا كان محتاجا إليه في القتال ما معه سلاح يستعمله ثم يرجعه ولا يكون ملكا له بل يستعمله للحاجة، هذا جائز. مثل هذه الأمور جائز أن الإنسان يأكل من الطعام للحاجة ولو لم يقسم. وكذلك إذا كان قد أصابه البرد ووجد ثيابا فإن له أن يستعملها للحاجة ثم يردها ولا يتملكها. وكذلك إذا احتاج إلى حطب قد جمعه العدو فيوقد به للطعام أو للاصطلاء أو ما أشبه ذلك. وكذلك العصا، كذلك السيف والبندقية وما أشبه ذلك، إذا احتاج إليها يستعملها وقت الحاجة فقط ثم يرجعها إلى المغانم، ولا يجوز أن يستعملها بدل ما يملكه حتى يوفر ملكه ويستعمل هذا الشيء، وإنما يستعمله إذا كان فاقدا للشيء. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس.
هذا لأنهم غنموها كلوه، وجدوه وهم بحاجة إليه فأكلوه، ليس مجموعا وحازوه، فإنه لو كان كمية مجموعة محيوزة وأخذوها على ذلك فإنه لا بد من قسمها، ولكن هذا مأكول ومحتاج إليه فلم يطلب منهم الخمس من ذلك، لأن الذي أكله هم الذين قاتلوا عليه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قالا حدثنا سليمان عن حميد يعني بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال فأتيته فالتزمته، قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إليه.
دلي جراب من شحم، يعني أنه أرسل بحبل من حصن تحصن به اليهود والمسلمون كانوا تحته يقاتلون، فالتزمه عبد الله بن أبي أوفى ولم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبق إليه وأمسكه، ثم قال لا أعطي من هذا أحدا لأنه كان محتاجا إليه. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منه وتبسم، وفي رواية أنه قال هو لك، كما سيأتي هو لك. فهذا فيه أولا أن الطعام الذي يؤكل على قدر الإنسان، وأنه ليس كمية تحاز، أنه يجوز للإنسان أن يأكله. ثاني أن هذا شحم، والشحم محرم على اليهود كما هو معروف، الله حرم عليهم شحومه وما شحوم البهائم إلا الشيء الذي استثناه الذي يختلط بعظم أو الحوايا، يعني ما كان في البطن. أما الشحوم التي تكون على الظهور وفي الألية وما أشبه ذلك فهذا من المحرمات على اليهود، وهذا يهودي، فهذا يدل على أن الطعام الذي حرم على أهل الكتاب أنه يجوز للمسلمين أكله. وفيه أيضا أن ذبائح أهل الكتاب جائز أكلها، وهذا نص القرآن أنه حل لنا طعامهم، والطعام المقصود به ذبائحهم. نعم.
قال باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو.
النهبة منهي عنها مطلقا، ولكن المقصود هنا إذا كانت في الغزو وكان طعام استولي عليه من الكفار وهو قليل من الشيء الذي يجوز للمقاتلين أن يأكلوا ولا يكونوا مع المغانم، فهنا تكره النهبة لأن الناهب يستأثر بها على صاحبه على الآخر، فيترك كل ينال منه ما يستطيع، والنهبة في غير ذلك محرمة من المحرمات، وقد جاء الوعيد على ذلك أنه لا ينتهب الإنسان نهبة يرفع إليه الناس من أجلها أبصارهم وهو مؤمن، فقرنت بالسرقة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم.
هذه غنيمة، والغنيمة لا يجوز أن يؤخذ منها شيء حتى تصيبها المقاسم ويأخذ كل إنسان نصيبه، وهؤلاء فيهم من يجهل ذلك، فلهذا لما أعلموا بهذا رجعوا وتركوها. وفي هذا أنه يتعين على الإنسان إذا كان يقدم على أمر من الأمور أن يعرف حكمه حتى لا يقع في المحرم، وأن الإنسان بجهله لا يعذر. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
نعم. هذا بالحاجة إذا كان محتاجا، وهو طعام إما تمر وإما الشيء الذي يؤكل، يأخذ قدر حاجته الذي يحتاجها ولو لم تصبه المقاسم، هذا إذا كانوا محتاجين. أما إذا كان عندهم طعامهم ومعهم متاعهم فلا يجوز أن يأخذوا شيئا، لأنه يصبح حكم المغانم. يجب أن يقسم على الأنصبة التي حددها الله جل وعلا في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. الشك من هناد.
هذا يدل على تحريم النهبة، ولم يذكر أن هذا في الغزو وإنما هو في سفر. والغنم ما يجوز أخذها لا في الغزو ولا في غيره، لأنها ليست من الطعام الذي يسمح بأكله، فلهذا أخبر أنها ليست بأحل من الميتة. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفأ القدور وترب اللحم، يعني وضعه بالتراب وصار يرمي عليه التراب حتى يفسد لأنه محرم. وفيه أن الطعام المحرم لا يجوز أكله بل يتلف، وليس في هذا ما يشكل على أن المال محرم إفساده، لأن هذا شيء أفسد عن طريق غير مشروع فصار محرم الأكل، فإفساده يمنع من أكله. أن يدخل في جوف الإنسان شيئا حرام لا يجوز. نعم.
قال باب في حمل الطعام من أرض العدو.
مقصود بحمل الطعام كونه يستولون عليه فيحملونه، أو أنه يحمل شيئا منه إلى متاعه وهو محتاج له، فإذا كان هذا فهذا جائز. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه
الجزر
حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملاه.
يعني هذا من الطعام إذا كان، وليس معنى ذلك أنهم يمسكون الجزور فينحرونها، وإنما هو شيء إما حطب أو أنه أذن بقتله. نعم.
قال باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمق فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم.
يعني قسم البعض والبعض الآخر أخره بالمغنم، يعني الذي لم يقسم وهو يقسم فيما بعد. وقد يكون مثلا لأمر يراه، أو أنه مثلا يجعله في الخمس والخمس سبق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو مردود عليكم، وقد استدل العلماء بأن الخمس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يكون للغانمين، ولكن في القرآن أن الله جل وعلا يقول فلله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فعين من يكون له الخمس يكون لهم الخمس، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه مردود فيكم، يعني من هذه الناحية، ناحية القسمة، تقسيم الذي ذكره الله جل وعلا، فيجوز أنه أراد هذا بهذا الحديث. نعم.
قال: باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء.
ينتفع بالشيء ثم يعيده إلى مكانه، كانتفاعه بالسلاح أو انتفاعه بالثوب أو انتفاعه بركوب الدابة وما أشبه ذلك، بدون أن يضر بها أو يتمولها أو يجعلها بدل ماله الذي له، فإن هذا لا يجوز. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن. قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع ابن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
نعم، هذا إذا كان غير محتاجا إليه فإنه لا يجوز ذلك، لأنه معناه أعجفها يعني أهزلها، وكذلك الثوب يخلقه، فمعنى ذلك أنه يجعله بدل دابته أو بدل ثوبه، فهذا لا يجوز. أما إذا كان بحاجة إلى ذلك في وقت معين ثم إذا انتهت الحاجة يعيده إلى مكانه فلا بأس بهذا. نعم.
قال: باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة.
يعني إذا كان ليس معه سلاح، أما إذا كان له سلاح مثله فإنه لا يجوز. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثني أبو عبيدة عن أبيه قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدو الله يا أبا جهل، قد أخذ الله الآخر
آخر.
الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال: أبعد من رجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل.
أبعد رجل قتله قومه،
فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يدي، فضربته به حتى برد.
يعني أنه أخذ سيفه وسيفه يكون من الغنيمة، أخذه فضربه به، فهذا يدل على أنه يستعمل السلاح للحاجة، ولكن ما يتمولّه ولا يجعله بدل سلاحه إلا إذا كان سلاحه ضعيف لا يقوم بما يلزم. نعم.
قال: باب في تعظيم الغلول.
المقصود بتعظيم الغلول تحريمه، أن الغلول حرام، وقد عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، والله جل وعلا توعد عليه بالنار، أن الذي يغل يكون في النار، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن الغلول يكون نارا على من غل عليه، وهذا يكون في القبر قبل الحشر، نسأل الله العافية. نعم. فهو من أسباب عذاب القبر، يعني الغلول يدخل في أسباب عذاب القبر، إنه يكون معجلا للإنسان، وهناك أشياء كثيرة تكون من أسباب عذاب القبر كما جاءت النصوص في ذلك، مثل عدم التنزه من البول، ومثل النميمة فإنها من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية، وكذلك مثلها الغلول. نعم.
قال حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين.
الدرهم يعني جزء بسيط من الفضة، وهذا الخرز الذي أخفاه امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه من الصلاة عليه، ففي هذا دليل على أن لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة يشفع إلى الله، وهذا فيه أن شفاعته غير مقبولة في مثل هذا.